بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب والزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه والمفارق للجماعة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل في الدماء أنها معصومة، ولا يجوز الاعتداء على سفك الدماء إلا بإذن من الشرع. وجاء في هذا الحديث أنه لا يحل أن يسفك دم امرئ مسلم إلا إذا ارتكب واحدة من ثلاث. الأولى إذا قتل نفسا معصومة عمدا فإنه يقتص به سواء كان ذكرا أو أنثى مع ما يتعرض له من العقوبة. وثانيا الذي يزني وهو قد تزوج، قد وطئ في نكاح صحيح، ولو لم يكن حال زناه متزوجا، المهم أنه قد وطئ في نكاح صحيح، إذا زنى بعد ذلك فإنه يقتل. والجريمة الثالثة: التارك لدينه المفارق للجماعة، المرتد عن دين الإسلام بعد أن أكرمه الله به ففارق جماعة المسلمين واتخذ غير دينهم وغير سبيلهم، إذا لم يرجع إلى الإسلام وجب قتله، وما عدا ذلك فلا يجوز قتل المرء المسلم. والدماء المعصومة في الإسلام أربعة أنواع: المسلم والمعاهد من أهل الكتاب أو من غيرهم الذي بينهم وبين دولة الإسلام عهد، والذمي من اليهود أو النصارى الذي يدفع الجزية وله ذمة، والمستأمن الذي دخل دولة الإسلام بأمان من أي صنف من أصناف الكفار. هؤلاء الأربعة دماؤهم معصومة، والمعتدي عليهم يبوء بالإثم أولا وتجري عليه أحكام الإسلام ثانيا.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
لأهمية شأن الدماء بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء، فيقتص الله عز وجل للمظلوم ممن ظلمه، للمقتول من قاتله، وللمجروح من جارحه. وظاهر هذا الحديث مع حديث أول ما يحاسب عليه العبد صلاته التعارض، والجمع بينهما أن حديث أول ما يحاسب عليه المرء صلاته يحمل على ما يتعلق بالعبادات والحقوق التي بين العبد وبين ربه، ويحمل هذا الحديث أول ما يقضى بين الناس في الدماء على حقوق الخلق، فيكون لا تعارض ولا منافاة بين الحديثين، بل يعمل بكل واحد في محله. بالنسبة لحقوق الله والعبادات، أول ما يقضى في الصلاة بين العباد، ويسألون عنها ويجازون عليها. وفيما يتعلق بحقوق الخلق، أول ما يقضى بينهم في الدماء، فلا منافاة بين الحديثين.
وعن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سالم ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه. ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة أبناء مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قال: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهد، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة.
هذه الروايات تعلق ببيان القسامة، وذلك أنه إذا قتل رجل في ساحة قوم أو في مكان ما، ووجهت التهمة إلى جماعة أو إلى أهل قرية، إذا كانوا من الكفار، فيكون الحكم في القسامة أن المدعي هو الذي يقسم على رجل معين، يعني يتهمه، وجه إليه التهمة فيحلف خمسين يمينا ويستحقون قاتلا. الذين يدعون على قوم كفار لأنهم قتلوا قريبهم، يبدأونهم باليمين، يبدأهم الشارع، هم يكلفهم بخمسين يمين، ويستحقون من حلفوا أنه صاحب الدم، أي الذي قتله المقتول. فإن أبى الولي ولي الدم، فالمدعى عليهم يحلفون خمسين يمين فيبرؤون منه. إن كانوا خمسين رجلا، كل واحد يحلف يمينا، وإن كانوا أقل من ذلك قسمت الأيمان عليهم ويبرؤون من ذلك. وتكون دية المقتول في بيت مال المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ودى هذا القتيل وداه من بيت المال من الصدقة بمئة ناقة من الإبل لأن لا يهدر دمه.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مردوخا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها.
هذا الحديث فيه دليل على البحث بواسطة القرائن عن الجاني، يبحث عن الجاني بواسطة القرائن، ولكن لا يؤخذ لا يحكم بالقرينة. فكونها أومأت برأسها عندما أشير لها إلى اليهودي هذه تعتبر من القرينة، فجيء به فاعترف، وهذا هو الطريق الصحيح مع الجاني أن يحقق معه حتى إما يعترف أو تقوم عليه بينة أو لا سبيل لخصمه عليه. فلما اعترف اليهودي بأنه قتلها قتله النبي صلى الله عليه وسلم بها. وفي الحديث دليل على أنه يقتل الرجل بالمرأة، وفيه دليل على أنه يقتل الكافر بالمسلم، فكانت هي مسلمة وهو كافر يهودي، وفيه دليل على المماثلة في القتل للمثلة على المماثلة، فالشيء الذي يقتل به المعتدي يقتل به ما لم يكن محرما في شريعة الإسلام، كمن يقتل باللواط أو يقتل بالخمر أو يقتل بشيء لا تجوز المماثلة به. أما الذي تجوز المماثلة به فذلك مشروع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين، فرض رأسه بين حجرين مماثلة، وكما فعل بالعرانيين الذين اعتدوا على رعاة الإبل فشملوا أعينهم ومثلوا بهم، لما أحيط بهم مثل بهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا بالرعاة، وتسمى مماثلة ولا تسمى مثلة، فالمثلة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والمماثلة فعلها كما قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس من مكة الفيل عن مكة الفيل عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال يا رسول الله، اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإدخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإدخر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عام فتح مكة سنة 8 الهجرة، وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه قوة، بعد أن مكنهم الله تبارك وتعالى وجمع لهم بين القوة الحسية مع ما معهم من القوة المعنوية، قوة الإيمان والصدق واليقين. ولما دخل مكة لم يستطع أحد أن يحول بينه وبين البيت كما كانوا يفعلون قبل ذلك، ومن اعترض سبيلهم قتلوه. فلما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول وخطبهم وبين لهم حرمة مكة، وأنه لا يجوز لأحد أن يستدل بدخول النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله في مكة، بل إن مكة حرام لا يجوز فيها الاعتداء على أحد، بل لا يجوز الاعتداء على شجرها وشوكها وطيرها، وما ذلك إلا لحرمتها ومكانتها عند الله عز وجل. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنها حرام، وإنما أحلت له ساعة من نهار، وهي دخوله وقت دخوله مكة يوم الفتح، ثم عادت حرمتها، فلا يجوز أن يسفك فيها دم ولا يختلى خلاها وهو المرأة شجر، ولا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها. ومن كان له قتيل، أي قد قتل له قتيل، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بخير النظرين، إما أن يقتل بمعنى يقتل قاتل وليه، بقول الله تعالى النفس بالنفس، وكقوله عز وجل ولكم في القصاص حياة، وإما أن يختار الدية أو العفو، وكان الدية 100 من الإبل، ولا يجوز له غير ذلك أن يأخذ بالثأر ويحدث فتنا يعم شرها وبلاؤها. فقام إليه رجل من أصحابه وقال: اكتبوا لي يا رسول الله، يريد أن يكتب ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من حرمة مكة ومن حكم القصاص وحكم الاعتداء في مكة على شجرها أو صيدها أو قلاها أو لقطتها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا لأبي شاه هذه العلوم التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمها ويعمل بها. فلما قام العباس وقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، والإذخر نبت ينبت في الحجاز يجعلونه في القبور عندما يضعون اللحد واللبن، يضعونه في القبر بمعنى يشدون به فراغا في اللحد ويجعلونه للحدادين كذلك الذين يصنعون السيوف والسلاح. قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، يعني استثنى من مما حرم من الشجر والخلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، أي لا بأس بأخذه وجعله في القبور وجعله لأهل الحدادة.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاس المرات فقال المغيرة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد له محمد بن مسلمة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاس المرأة فقال المغيرة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد له محمد بن مسلمة.
هذا الحديث فيه دليل على أن الجنين إذا سقط ميتا بسبب معتدي اعتدى على أمه وسقط الجنين ميتا ذلك الاعتداء فإن ديته أب أو أم تدفع إلى وليه، فلا يهدر ولا يعامل كما يعامل الرجال والصبيان.
الآن يا شيخ، يعني الآن تكون على نصف الدية، الآن في الوقت الحاضر على نصف الدية مثلا 50,000 وكذا،
إيش
الآن لو واحد جمع على امرأة الآن في هذا الوقت
حكم واحد شاذ المرأة، إن لم يوجد عبد ولا أما توجد القيمة،
النسب
تدفع القيمة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة. عقد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سزعه الذي سزع.
وهذا الحديث فيه دليل على أن القتل بالحجر والعصا لا يعتبر عمدا فيه القصاص، وإنما يعتبر من قبيل الخطأ أو شبه العمد، وفيه الدية ليس فيه القول، فيه الدية، والدية ليس على الجانب على العاقلة، والمراد بالعاقلة عصبة الجانب كإخوانه وأعمامه وأبناء عمه ونحوهم على قدر مراتبهم منه قربا وبعدا. وأن السقط الجنين الذي سقط فديته غرة عبد أو أمة، يعني لا يهدر دمه، وإنما يدفع ديته عبد مملوك أو أمة مملوكة مؤمنة. فإن لم يوجد العبد والأمة فقيمته
شيخ أحسن الله إليك. الآن بعض القبائل يضعون صندوق كل سنة مبلغ معين على جميع الأشخاص، فإذا حصل مثل هذا دفعوا منه، هذا جائز؟
إذا تراضوا فيما بينهم هذا باب التعاون جائز.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيته، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك.
الحديث فيه دليل على أن السن فيها القصاص وفيها الدية إذا اعتدي على صاحبها، كما قال الله تعالى والسن بالسن. فإن عفى عن القول ففيها الدية في السن، الدية من المال. فأما إذا كان المعتدي هو الذي انخلعت سنه اعتدى على آخر فأصيب إما بجرح وإما انكسرت سنه أو أحد أعضائه فلا شيء له، لأنه هو الذي تسبب، والمعتدى عليه بريء من السبب. كمن يعض شخصا بأسنانه فتساقطت أسنانه، يعني استطاع المعتدى عليه أن يخلص نفسه من المعتدي فتساقطت أسنان المعتدي، فليس له دية وليس له حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدرها وشبهه بالفحل الذي يعض غيره، فلم يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم دية بل أهدر دمه. فأنا أنا بادئ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم رجل به جرح فجزع وأخذ سكينا فحز بها يده فما رق الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه دليل على وجوب الصبر على الابتلاءات، وأن الصابر على الابتلاء في جسده أو ماله أو ولده له الأجر الذي لا يحصى، لقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثانيا فيه دليل على تحريم الجزع والسخط من أبدار الله، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وقدر كل ما يجري عليه من خير وشر بحكمته وعدله وفضله ورحمته، فوجب عليه الصبر والاحتساب وعدم الجزع من الابتلاءات. ثالثا في الحديث دليل أيضا على أنه لا يجوز لإنسان أن يقتل نفسه، ولا يجوز له أن يقتل غيره، فالنفس وديعة عند العبد، يجب عليه أن يربيها على الطاعة ويجنبها المعصية ويربيها على ما يسعدها ويزحزحها عما يسيء إليها، فلا يجوز الاعتداء على النفس لا بالقتل ولا بدون القتل. والاعتداء على النفس فعل السفهاء والحمقى، وفي الحديث دليل أيضا على أن من قتل نفسه فهو في النار، من قتل نفسه متعمدا فهو في النار، لقول الله عز وجل بدرني عبدي بنفسه فله النار. نعم.
قال رحمه الله كتاب الحدود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عوكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون ولا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.
وهذا الحديث فيه دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته للناس، لا سيما من يقدم عليه من القبائل، فإن عكن وعرينة من قبائل العرب قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فاجتووا المدينة، يعني أصابته أمراض، لأن أهل البادية لا تعجبهم المدن، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح أي من الإبل ذات اللبن، وأمرهم أن يخرجوا في البادية فيرعوا الإبل ويشربوا من ألبانها وأبوالها، وهي وصفة نبوية، فكانوا يشربون من الألبان والأبوال فصحتوا، صحت أجسامهم، فكفروا النعمة. وفي الحديث دليل على تحريم كفر النعمة، أي إذا أنعم الله عليك بنعمة فاشكرها ولا تكفرها، فإن كفر النعمة عاقبته وخيمة. فهؤلاء كفروا النعمة وجمعوا بين عدة عظائم وجرائم. الجريمة الأولى خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وخانوا أمانتهم، أعطاهم لقاح من إبل الصدقة. والجريمة الثانية قتلوا الراعي وشملوا عينيه بالنار، كووا عينيه بالنار، وثالثا كفروا بالله عز وجل وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعلهم واستاقوا النعم ليفروا بها، فأحاط الله بهم، لحقهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر النهار وأتوا بهم، فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما فعلوا. هم فعلوا عدة جرائم، كفروا بالله وهذا أكبر جريمة، قتلوا الراعي ومثلوا به هذه جريمة، واستاقوا خانوا الأمانة استاقوا النعم وهذه جريمة، خانوا الرسول عليه الصلاة والسلام فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم من جنس أفعالهم، شمل أعينهم بالنار كما فعلوا، وهذا تسمى مماثلة، يقتل المعتدي بمثل ما قتل، ما لم يمنع من ذلك مانع. وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لأنهم أخذوا المال وأخافوا الشبيب، فهم محاربون. ثم تركوا في الحرة، مراد بها الجبال لا الحجارة السود، تركوا بين الحجارة يستسقون فلا يسقون، يطلبون الماء فلا يعطيهم أحد الماء أبدا، لأنهم مجرمون، أول إجرامهم الكفر بالله تبارك وتعالى، ثم محاربة الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين وخيانتهم. فالحديث دليل على وجوب المماثلة في القصاص، ولو مثل المعتدي بالمعتدى عليه مثل به فإنه يمثل به عند القصاص مثل ما فعل.
عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن علي ابن أن على ابن الرجم افتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. أغضي أنيس لرجل من أسلم إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف الأجير.
هذه القضية التي قضى فيها سيد البشر عليه الصلاة والسلام هي قضية الزنا، فيها إحصان أحد الزانيين وهي المرأة محصنة أي مزوجة وطئت في نكاح صحيح، والزاني بها غير محصن ما تزوج، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. أولا سمع الدعوة والإجابة، ثانيا أقر زوج المرأة أقر ما قاله الأعراب ولم يجادل فيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له افتديت منه بكذا، قال: على ابنك جلد مئة وتغريب عام. وهذا حد البكر، الزاني البكر يجلد مئة جلدة في مجمع من الناس ويغرب عن وطنه مسافة قصر، مصالح كثيرة. وقال للخصم، قال: واغد يا أنيس لواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة أسلم، اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجم، لأن الاعتراف أولى من الشهود. فذهب وسألها فاعترفت بالزنا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم باعترافها، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تشد عليها ثيابها ثم ترجم فرجما. وهذا حد الزاني المحصن سواء كان رجلا أو امرأة، فإذا تاب توبة نصوحا فالحد هذا كفارة لهذه الجريمة، ويرجى له الخير من الذي لا يبالي بالمعاصي ولا يهتم بها، والصدق فيه نجاة للعبد، فهي صدقت وسلمت نفسها ويرجى لها الخير